أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الذي أفاده المحقق النائيني يرحمه الله في وجود التنافي والتدافع بين قاعدتي التجاوز والفراغ. لماذا؟ لأنه إذا كان الشك في الجزء يجري فيه قاعدة التجاوز، والحكم بالتالي بتحقق ذلك الجزء. والحال أنك لا زلت في العمل، فمعنى ذلك أن قاعدة الفراغ تقول إن العمل غير صحيح، وقاعدة التجاوز تقول إن العمل صحيح. فإذن بين القاعدتين تدافع، وأجاب طبعا عن هذا الإشكال بأنه يمكن أن نرفع التدافع بالإجابة التالية: نقول إن قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ، لأن الشك في تحقق الجزء راح يكون بالبناء على تحققه، ومعنى ذلك أن الشك في الكل، يعني اللي هو مجرى قاعدة الفراغ، يكون مسبب عن الشك في الجزء. وعندما نجري الاستصحاب في السبب سوف يرتفع الاستصحاب المسببي، كما مر علينا في استصحاب الكرية واستصحاب النجاسة للثوب. وقلنا إن إجراء استصحاب الكلية يترتب عليه الحكم بطهارة الثوب، ولا يصح إجراء استصحاب النجاسة، لأن الاستصحاب السببي يقدم على الاستصحاب المسبب. لكننا علقنا على هذا بأنه في الحقيقة لا تدافع بين قاعدتي التجاوز والفراغ. لماذا؟ لأنه بناء على أن مورد كل قاعدة يختلف عن مورد القاعدة الأخرى، فالشك في تحقق الجزء هذا لا يكون إلا في أثناء العمل، فليس هناك محل لإجراء قاعدة الفراغ حتى نقول حصل التدافع. لو كانت تجري في عرضها وفي رتبتها لحصل التدافع، ولكن الصحيح أن مورد كل قاعدة يختلف عن مورد القاعدة الأخرى، ولذلك لا مجال للقول بوجود تدافع بين القاعدتين. الإشكال الآخر أيضا، وهذا الإشكال إشكال ثبوتي كما قلنا، يعني نريد أن نبرهن من خلاله أن القاعدتين مختلفة، أن القاعدتين مختلفتان، وأن إحداهما لا ترجع إلى الأخرى. لماذا؟ لاحظوا، الإسناد عندنا في قاعدة التجاوز، إسناد التجاوز ماذا؟ إلى الجزء، تجاوزت الجزء ودخلت إلى غيره، اجتزته ودخلت في غيره. أنت تشك فيه، مو معلوم أنه متحقق، فالإسناد إلى هذا الجزء المشكوك في الحقيقة إسناد مجازي، بينما إسناد الصحة بعد الفراغ من العمل إلى العمل إسناد حقيقي، لأن المركب موجود متحقق قد أتي به. ومن الواضح وجود فارق كبير بين الإسنادين، الإسناد المجازي إلى الجزء الذي أمر علينا شبيه بهذا الإشكال إذا تتذكرون، في أن أحدهما مفروض الوجود والآخر متحقق الوجود. هنا نريد فقط في الإسناد، إسناد التجاوز إلى الجزء إسناد مجازي، لأن الجزء ليس بمعلوم أنه قد تجاوزه المكلف، ولكن يبني على أنه تجاوزه، يبني على أنه تحقق. أما إسناد الصحة إلى وجود المركب الذي قد فرغ عنه ومنه، هذا إسناد حقيقي. طيب، مر علينا أن النسبة من المعاني الحرفية، ولا يمكن أن يكون كلا الإسنادين، الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، مجعولين بجعل واحد. طبعا هذا الإشكال مر علينا كما قلنا ما يشبهه، والجواب نفس الإجابة المتقدمة، يمكن أن نجعل ماذا؟ جامعا عنوانيا، بمعنى الشيء، كل شيء قد تجاوزته، كل شيء قد فرغت منه. فنحن إذا جعلنا الجامع هو العنوان الذي يصدق على الوجود الحقيقي للمركب، ويصدق على الوجود الاعتباري أو المجازي إذا صح التعبير في قاعدة التجاوز، لأنه غير معلوم أنه متحقق الجزء، سوف يزول الإشكال. كيف ينطرد الإشكال؟ لأن الإسناد ليس بنحو مباشر لأحدهما على نحو الحقيقة وللآخر على نحو المجاز، وإنما الإسناد في القاعدتين إلى الشيء، والشيء ينطبق كعنوان على القاعدتين، على قاعدة التجاوز وعلى قاعدة الفراغ، يعني ينطبق على ماذا؟ ينطبق على الوجود المتحقق الذي فرغ عنه ومنه، وينطبق على وجود الجزء المشكوك في تحققه. وبذلك نستطيع أن نتخلص من هذا الإشكال. طبعا هذه الإجابة أيضا أشكل عليها، بأن العنوان يعني هو مجرد اعتبار، ونحن نريد ماذا؟ الاعتبار الحاكي عن معنى حقيقي. ومن الواضح أن الجاعل يحكي عن معنى حقيقي. وقلنا إن أحد الإسنادين في إحدى القاعدتين يختلف عن الإسناد في القاعدة الأخرى، فإذا قلنا إن العنوان يحكي عن المعنون، ومن الواضح أن الحكاية عن أحدهما راح تختلف عن الحكاية في عن القاعدة الأخرى، سوف يرجع الإشكال مرة أخرى. على كل هذا أيضا أحد الإشكالات التي قيلت وقد أجيب عنها. إذن عندنا أكثر من إشكال يتبين من خلال هذه الإشكالات أنه لا يمكن أن نقول بأن القاعدتين ترجعان إلى قاعدة واحدة. إذا تم أي واحد من هذه الإشكالات المتقدمة، أما إذا استطعنا التغلب على هذه الإشكالات ودفعناها، يعني أوردنا عليها ردودا محكمة، فبالتالي لا مانع من رجوع كلتا القاعدتين إلى معنى جامع، يعني أن الشارع في عالم الجعل جعلهما نعم بجعل واحد. طيب الآن نشوف الآراء الأخرى. الآن احنا أوردنا الإشكالات التي تقول باستحالة كون القاعدتين ترجعان إلى قاعدة واحدة، وبالتالي هناك قاعدتان، إحداهما اسمها قاعدة الفراغ والأخرى اسمها قاعدة التجاوب. وقيل إن الموجود فقط قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز، أي وقاعدة الفراغ ترجع إلى قاعدة التجاوز. بهذا البيان قاعدة الفراغ ماذا يعني؟ متى نجريها؟ عند الشك في صحة المركب. قاعدة الفراغ نجريها عندما نشك في صحة أي مركب من المركبات. طيب الشك في صحة المركب من أين ينشأ؟ يعني منشأ هذا الشك، جذر هذا الشك ما هو؟ إما أن يرجع إلى الشك في شرط من شروط ذلك المركب، أو في جزء من أجزاء ذلك المركب. ليش؟ لأن الصحة نحن ننتزعها من توافر الأجزاء والشرائط في المركب، ومعنى ذلك أن الشارع المقدس أعطى قاعدة واحدة اسمها قاعدة التجاوز تتكفل بإلغاء الشك في الشرط وفي الجزء بعد التجاوز عن الجزء والشرط والدخول في غيرهما، وبالتالي شنو؟ سوف تبني على صحة المركب، وهو معناه ماذا؟ تحقق المركب ككل، وهو معناه أيضا جريان قاعدة الفراغ عنه وفيه. فإذا قاعدة الفراغ ترجع في مضمونها إلى أي شيء؟ إلى قاعدة التجاوز، لأنك دائما تشك في تحقق ذلك الجزء من المركب أو في شرط من شروط المركب، فتقول لك القاعدة ماذا؟ كل شيء شككت فيه وقد دخلت في غيره فابني على ماذا؟ تحققه. يعني في الحقيقة قل إنه صحيح، قل إنه صحيح، هذا معناه إجراء قاعدة الفراغ. فما عندنا إلا قاعدة واحدة على هذا الرأي، قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز، وترجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز. بس القول بأن قاعدة الفراغ ترجع إلى التجاوز يعني فيه ما فيه. لماذا؟ لأنه من الواضح ظهور بعض الروايات في قاعدة الفراغ، يعني من البين الواضح الجلي. وأيضا هناك موارد تجري فيها قاعدة الفراغ ولا تنطبق ضابطة قاعدة التجاوز عليها. مثلا إذا أنا سلمت في الصلاة، سلمت انتهيت الآن، بعد ما دخلت في جزء جديد، ما تجاوزت إنما انتهيت من الصلاة، وشككت مثلا في الطمأنينة، واضح في هالمورد أي القاعدتين أجري؟ أجري قاعدة الفراغ ولا أجري قاعدة التجاوز، لأنني بعد لم أدخل في أي جزء آخر. فإذا هناك موارد تجري فيها قاعدة الفراغ ولا تجري فيها قاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز الضابطة هي الدخول في جزء آخر غير الجزء الذي شككت فيه. ونحن هنا كما في مثالنا عندما نسلم، بعد لما ندخل في جزء جديد، اللهم إلا أن يقال إذا الإنسان سلم الصلاة ماذا؟ تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. التجاوز مو فقط أن تدخل في جزء يغاير تلك الأجزاء، لا، يمكن أن تنتهي من الجزء، ومعنى الدخول في غيره يعني الدخول في حالة أخرى مغايرة للحالة الأولى. فأنت في الحالة الأولى كنت بهيئة الصلاة، بهيئة المصلي، ألا يقال إنه هناك وحدة اتصالية للصلاة؟ بمجرد أن تسلم راح ترتفع هذه الوحدة الاتصالية للصلاة، فمعنى ذلك أنك دخلت في حالة أخرى. الدخول في الغير مو شرط أن يكون الدخول في جزء، لكن بما أنك في المركب عندما تريد أن تجري قاعدة التجاوز في أي جزء لا بد أن تكون قد دخلت في غيره بعد الانتهاء، بعد ما في جزء حتى تقول دخلت في غيره، إنما ارتفعت الهيئة الاتصالية. وهنا الغيرية في الحقيقة غيرية في كل شيء بحسبه. هناك أنت بعد لم تدخل، يعني لم تخرج من الصلاة، فالشك إنما يكون بعد تجاوز محل ذلك الجزء، وهنا الجزء الأخير هو التسليم، شك في تجاوزه يعني فرغت من التسليم، أو في أي جزء من الصلاة انتهيت من الصلاة معناه تجاوزته، تجاوزت ذلك الجزء المشكوك. فيمكن طبعا بهذا التأويل أن يقال أيضا حتى هذا الذي قيل أنه فقط تجري فيه قاعدة الفراغ ولا تجري فيه قاعدة التجاوز، يمكن إرجاع هذا المثال أيضا إلى قاعدة التجاوز. طيب، إذا كان الأمر كذلك فراح شنو؟ يتحصل أن ما قيل من إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز يعني فيه تأمل، يرد عليه إشكال، لأن بعض الموارد كما ألمحنا وكما أوضحنا يعني فقط ينطبق عليها قاعدة الفراغ ولا يصح القول بانطباق قاعدة التجاوز عليها. أي طيب، بالإضافة إلى ذلك مر علينا أنه قيل بأن قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ شنو؟ تقول أنت تشك في الصحة، فبمجرد البناء على تحقق الجزء أو على توافر الشرط معناه أن العمل راح شنو؟ يكون صحيح لاستجماعه لأجزائه وشرائطه. بس نعم، قيل إن هذه الحكومة وين تجي؟ لاحظوا، عندما أجرينا استصحاب الكرية والذي ترتب عليه ماذا؟ القول بطهارة الثوب المشكوك بنجاسته عندما طهرناه في الماء المستصحب الكرية، هناك عندنا شنو؟ سببية ومسببية شرعية، يعني كلاهما له أثر شرعي. هنا شنو؟ في الحقيقة الصحة ليست من الآثار الشرعية لتحقق الجزء أو لتحقق الشرط، الصحة مفهوم انتزاعي، فيمكن أن يقال بالحكومة وين؟ يعني في الأصل السببي والمسببي، بس قد يستشكل في القول برجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز وكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ تريد أن تصحح العمل والعمل قد صح من خلال إجراء قاعدة التجاوز. فإذا المطلب لا يخلو من إشكال، يعني فيه خدشة القول بإرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز غير تام. المحقق النائيني كما تقدم عندنا أوردنا رأيه عكس المطلب، مر علينا ماذا قال؟ قال إن قاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ، يعني ما عندنا إلا قاعدة واحدة، بس الشارع المقدس في الحقيقة وسع القاعدة، يعني بادئ ذي بدء جعل الشارع المقدس قاعدة الفراغ التي تجري في صحة أي مركب من المركبات، فيما بعد وسع القاعدة وجعل هذه القاعدة تجري بعد التجاوز من الجزء مسامحة، لأنك تشك في الجزء يقول لك ابني على صحة، ابني على تحقق الجزء وبالتالي على صحة المركب. فإذا اتضح أن عندنا قولان، القول الأول بإرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، والقول الثاني شنو؟ بإرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كما عليه المحقق النائيني. والقول الثالث بأن نعم عندنا قاعدتان، يعني عندنا مو قاعدة فراغ فقط أو قاعدة تجاوز فقط، لا عندنا قاعدتان، إحداهما اسمها قاعدة التجاوز والأخرى اسمها قاعدة الفراغ. فإذن عندنا كم قول؟ أكثر من قول، قول بتعدد كل واحدة من القاعدتين، وقول بإرجاع إحدى القاعدتين إلى الأخرى، يعني ما عندنا إلا قاعدة تجاوز أو قاعدة فراغ. وهناك قول طبعا نعم قول شنو؟ أصلا ما عندنا إلا في الحقيقة نصف قاعدة إذا صح التعبير، نريد أن نعبر عن هذا القول الرابع، عندنا نصف قاعدة، يعني ما عندنا شيء اسمه قاعدة تجاوز، عندنا فقط شيء اسمه قاعدة الفراغ كما سوف يأتينا. فإذا عندنا الاحتمالات كم؟ عندنا أربعة احتمالات، رجوع كل واحدة من القاعدتين إلى الأخرى فيصبح عندنا قولان، كلاهما قاعدة واحدة هذا الرأي الثالث، انتفاء قاعدة التجاوز بالمرة ووجود قاعدة واحدة اسمها الفراغ هذا قول رابع. فعندنا ماذا؟ أربع نظريات في هذه المسألة. طيب تتذكرون في الدرس الأول نحن أوردنا الروايات، يعني بعد ذي بدء جئنا بالروايات التي يمكن أن نفهم منها وجود قاعدتين، ونحتمل أيضا أن نفهم منها رجوع كل واحدة من القاعدتين إلى الأخرى. فإذا الروايات أيضا فيما يستفاد منها وفيما تدلل عليه فيها شيء من الغموض إذا صح التعبير، ولذلك لا بد أن نرى ما هو أقرب احتمال من هذه الاحتمالات الأربعة التي يمكن أن نتمسك به. يعني هل الاحتمال الأول الذي أوردناه في هذا اليوم وهو رجوع قاعدة الفراغ إلى التجاوز، بس عندنا قاعدة التجاوز، أو الاحتمال الثاني الذي قال به النائيني رجوع قاعدة التجاوز إلى الفراغ، أو لا يوجد قاعدتان مستقلتان كل واحدة منهما تغاير الأخرى، أو لا ما عندنا إلا قاعدة فراغ وما في شيء اسمه تجاوز أصلا. طيب واضح من خلال الإشكالات التي أثرناها، نحن أوردنا ماذا؟ إشكالات متعددة تدلل على استحالة رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة. فبناء على التسليم بأي واحد من الإشكالات المتقدمة من الواضح أننا لا يمكن لنا أن نرجع القاعدتين إلى قاعدة واحدة، يعني بمجرد أن نسلم بورود واحد من الإشكالات المتقدمة لا يمكننا دفعه أو التخلص منه فمعنى ذلك التسليم بوجود قاعدتين مختلفتين، إحداهما اسمها قاعدة التجاوز والأخرى اسمها ماذا؟ قاعدة الفراغ. لكن لو طردنا الإشكالات المتقدمة، طردناها وقلنا يمكن وجود جامع وقبلنا بوجود الجامع الاعتباري، فلا مانع من حمل الروايات على قاعدة واحدة. لكن أي قاعدة واحدة يمكن أن نحمل الروايات عليها؟ هل نحمل الروايات على قاعدة التجاوز فقط، أو نحمل الروايات على قاعدة الفراغ فقط؟ قلنا إن المحقق النائني حمل الروايات بأجمعها على قاعدة الفراغ، وأرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. تتذكرون الإشكال الذي أوردناه على المحقق النائيني؟ إيش قلنا؟ قلنا إن مورد القاعدتين، يعني بعض الآثار رتبت على الشك في تحقق الجزء، وبعضها الشك في صحة المركب، معنى أن مورد كل واحدة من القاعدتين راح يختلف في الأثر فيه عن مورد الأخرى. فإذا ما قاله المحقق النائيني: إذا كان يرد عليه الإشكال السابق، يعني لا يمكننا أن نرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، فشي يصير؟ يصير أيضا الاحتمال الذي أورده المحقق النائيني يعني غير تام. كما أن القول برجوع قاعدة الفراغ إلى التجاوز أوردنا عليه الإشكال المتقدم بأنه في بعض الأحيان ما يحصل تجاوز ودخول في الغير، مثل في التسليم في الصلاة، مجرد أن يسلم لا يصدق عليه أنه دخل في الغير إلا بتأويل، فيصير مجرى لقاعدة الفراغ دون إجراء قاعدة التجاوز. فإذا من خلال هذه الإثارات التي أوردناها لا يخلو المطلب عن شيء من الغموض، معنى أنه إرجاع إحدى القاعدتين إلى القاعدة الأخرى يحتاج إلى ماذا؟ تأمل، ويحتاج إلى ماذا؟ إمعان نظر قد يتوصل به الممعن إلى استحالة إرجاع كل واحدة من القاعدتين إلى الأخرى. وسيأتينا إن شاء الله أقرب الأقوال، هل أنها ترجع مثلا قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، أو بالعكس، أو نعم هما قاعدتان مستقلتان. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.